الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وبعد، نلاحظ فيما نقرأه من الآيات والسور القرآنية التي تعطينا تعبيرا حقيقيا عن واقع مجتمعات عاشوا في أمم سالفة ولها تأثير في واقعيتنا ونفسيتنا. والقرآن الكريم يطل في سورة الكهف خاصة بعلوم الغيب، ويقف الإنسان على أسرار من هذه العلوم، فمنها ما يحل من هذا المطال، ومنها ما يتركه القرآن الكريم محل الأنظار. تختلف في مرة من المرات يكشف لنا القرآن عن حقيقة الواقع، وأحياناً يترك أموراً فيها أسرار قد لا يعرفها حتى المفسر، أو لم تتحقق بعد تلك الأمور أو تلك الأشياء. هذا دلالة على أن القرآن الكريم فيه إعجاز عجيب، فيه إعجاز من ناحية الإخبار بالعلوم القلبية. الناس في عصرنا أو في هذه الحالة يزعمون أنهم قد تطوروا تطوراً علمياً هائلاً، وأنهم وصلوا إلى درجة كبيرة جداً من التقدم أو التطور العلمي، وقالوا أنهم وصلوا إلى أن اخترقوا هذه الأرض وخرجوا عن غلافها، ثم صعدوا إلى الأقمار وما إلى ذلك. لكن الحقائق القرآنية تكشف لنا أن هناك أشياء في الأرض لم يطلع عليها الإنسان، وقد أخبر القرآن الكريم بها، والإنسان هو مسلم بها في الواقع أنها أشياء موجودة، لكن أين وكيف وفي أي زمن لا يمكن أن يتحدد ذلك إلا عند تحقيق هذه الآية أو تلك المعجزة. والنبي صلى الله عليه وآله جاء في أمة عربية لم يسبق أن نزل عليها كتاب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ ولا يكتب، لا يعرف شيئا، وفي عزلة وبادية قاسية هي مكة، لا زرع ولا ماء، حالة من الشدائد فيها، وحالة تعيش من الجهل ومن العناء العبائدي، فعقيدتها منحرفة وأمورها متغيرة في القالب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب على الإطلاق، وما عهد أن أحدا علمه أو تعلم عند أحد على الإطلاق. نبي بهذا الشكل، نبي في هذا المجتمع، نبي يعيش في هذه الأسرة، يعيش في تلك الطبيعة القروية البعيدة عن التطورات وعن التقدم وعن كل ما يعيشها العالم، ثم يأتي بأخبار عجيبة جدا رغم أنه لا يقرأ ولا يكتب. من كان الواحد؟ إذن عرفنا وعلمنا قطعا أن هذا القرآن منزل من عالم الغيب والسماء، عالم الغيب رب السماوات والأرض الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم السر وأخفى، وهو على كل شيء قدير. قطعا علمنا أن هذا القرآن كان من جهة الله سبحانه وحده، لأنها بالمنافسة، ولا استطاعت البشرية أن تأتي بهذا لا بقول ولا بتقدم علمي ولا بازدهار على ممر العصور كآية من آيات القرآن الكريم، رغم الأذى وكثرة المنافسة عقيدة قاطعة بل تذهب ما عندهم من الاختلاف. وهذا هو الذي وقفنا عليه في هذه السورة العظيمة والسورة الكبيرة التي نحن نتكلم عنها وهي سورة الكهف. فكلها كانت آيات عجيبة تضمنت قصصا غيبية لم يكن العرب ليطلعوا عليها، ومن اطلع على شيء منها ممن أنزل إليهم الكتب لم تأتهم تلك التفاصيل. وهناك أشياء لم تظهر وهي لا تزال في القرآن، والإخبار في القرآن لم تظهر لهم رغم هذه القوة وهذا التطور. إذن هناك يجتمع الإنسان يصبح للقناعة في قلبه أن هذا القرآن منزل من الله تعالى، لا ريب في هذا ولا شك. ما يخالف الإنسان الشكوك أو الظنون، هل هو من الله أم لا؟ هذه الأشياء والحجج تثبت عندنا أن هذا القرآن الكريم لم يكن مصدره من أحد من البشر، لأن أيام محمد بن عبد الله بل أيامنا بل وما بعد أيامنا هناك أسرار غيبية في هذا القرآن لم تتحقق بعد. هذه عجيبة. إذن ما هناك من يعلم لا أيام محمد بن عبد الله ولا من بعد محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعلم هذه الحدائق أو من يعرفها؟ إذن من أين جاءت؟ جاءت من قبل الله سبحانه وتعالى، قناعة كلية. هذا الكتاب هو النور والهداية. لو نرجع إليه ونقرأ إلى القرآن الكريم أكون أساليبنا مرتفعة وعلومنا قوية. لا تظنون أنهم سبقونا في علم أو تقدموا علينا في فن، كل ذلك لم يحصل. فهم لا يستطيعون أن يجابوا القرآن الكريم في هذا العلم وذاك الفن. وهذا يدل لك على أن هذا الكتاب العظيم محفوظ من الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير. عندها تجتمع النفوس وتطمئن وترتاح. في كل آية ينكشف لنا سرا، بل كما قال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام: إن في كل كلمة من هذا القرآن سرا. سرا كلمة، لا نحن نفسر على طريقة نوع من الاستعجال وتجريد إلى الأذهان بنوعية تفهمها، أما المتدبر والمتعمق والذي يريد أن يزداد علما له أن يزداد في هذا الفن، له أن يبحث. فأسرار كتاب الله تعالى كثيرة، كان من واجب المسلمين أن يهتموا حول هذا الكتاب وأن يسعوا بجهدهم الجهيد حول دستورهم ومنهجهم وطريقتهم. هذا القرآن يحوي كل شيء، الله تعالى جعل فيه علما كبيرا ما احتاج من شيء الا وجد في كتاب الله سبحانه وتعالى. اصله الاصيل، اصل الاشياء وارده في كتاب الله، ما فرقنا في الكتاب من شيء. فارجعوا اليه ورموا عليه وتدارسوه وتدبروا آياته تزداد كل يوم نعمة عظيمة. اليوم في قصتنا التي نقف معها قصة عجيبة وقصة أيضا قريبة، وهي اللي فيها من أسرار القلوب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. ومتى سيتحقق ربنا هو علام القلوب. لكننا نقف على حاكم بل على رجل قوي غني متمكن في الأرض، كيف كانت صورته وماذا عمل بهذا القوة وبهذه الصورة؟ الواقع هو رجل يقال له ذو القرنين. ذو القرنين، وذو القرنين كان يتساءل عنه حتى الأوائل، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن خبر ذي القرنين وعن حاله وما يكون من أحواله. القرآن الكريم لم يتطرق لنا إلى اسمه، وكأن الشخصية معروفة الحقبه التاريخيه، لكن القران لم يذكر وفي كثير من المواضع كان يغفل عن هذه الاسماء يعني ويعطيها، لان لو اعطينا هذه الحقيقه باسمك بنسبك صار كتابا تاريخيا. والقران الكريم وان كان يحمل من فنون العلم حتى التاريخ، لكنه لا يسجل الحقائق كما يسجله البشر اهل التاريخ، يسجل المهام الملفته للانسان الذي يتعلمها الانسان. الانسان بطبيعته يريد ان يستفسر عن الاشياء التي لم يذكرها الله سبحانه وتعالى. اعلم ان الله لم يغفل شيئا في هذا الكتاب، انما ترك ما لا تستفيدون منه. والاهم من ذلك ان تاخذوا من كل قصه عبره، وان تاخذوا منهجا، وان تاخذوا طريقا، وان تستفيدوا، لانك تبحث عن كيف ما هو. هذه استفسارات قريبه، وان جاء فلان من هو كيف هو، هذا ليس من اهميه هذا القران ان يهتم بمثل هذه الامور، لانه حيضطر القائلين يقول هذا خلاف ما هو معلوم، ما بلا نسب هذا القرنين هنا كذا وكذا. لا كما قال القران دخلنا في خلاف التاريخ ونحو ذلك، وهذه الاقاصيص لم تاتي في القران على الاطلاق بهذا الاسلوب، لان القران ان ذكر قصه فهو لا يذكر لنا هذه المسلسلات لانها ليست تسليه، ما بيسليناها ونطلع عليها كمسلسل نرتاح به وكمل المشهد وانتهينا، لا، لا بد ان نتعمق لتكون لنا معرفه. فاختلفوا اهل التاريخ في هذا الاسم اختلافا كبيرا، كيف سمي ذي القرنين وكيف كذا، منهم من قال القرنين ومنهم من قال انه وصل يعني الى المشرق والمغرب، وكلاهما المطلع والمغرب يقال انه قرن، يعني يسمى قرن، وهو النهايه التي يصلها الانسان من الارض. هذا قول، وبعضهم قال انه كان مجاهدا في سبيل الله واصابته ضربه في قرنه، ثم في مرة أخرى أصابته في أخرى. ويرون أن علي عليه السلام كان يحدث الناس عن القرنين فيقول إنه ضرب مرتين كما فعل بي، وأنا شبيهه في هذه الأمة، أنا شبيهه في هذه الأمة، لأني ضربت ضربة يوم لقائي بن عبد ود العامري في الأحزاب في الخندق، والضربة الثانية ستكون علي في حادثة الاستشهاد في ملجأ. فيقول أنا شبيه بذلك الرجل، وقد ذكرت الكلام حول تشبيه علي عليه السلام بالأنبياء والفضلاء والصالحين في حادثة الاستشهاد، ذكرنا الكلام حول وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه حقا يكون كذلك، وأن أعماله كأعمالك كما سنرى، وستذكر لنا القصة نفس هذه الحكاية. فنحن لا نستبعد هذا القول، لا سيما إذا صح عن علي عليه السلام. بعضهم يقول هو الإسكندر، أي اسمه كذلك، فإن كان اليوناني فالواقع أنه كان كافرا بالله تعالى، ولا يستقيم أن يكون كذلك، فالله أعلم، إلا أن يكون في بعض الروايات أنه من حمير فيكون قولا قويا، لأن هذا مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لا يهمنا من هذا الأمر كما ذكرنا، إلا الأمور المهمة، الأمور التي تعود علينا بالخير وبالفوائد الكثيرة لنستفيد منها، لا أن نبعد أنظارنا ونقول أن جاء فلان ومما ذكر اسمه وليش ما تكلم عنه، هذا لا ينفعنا بشيء. بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، كيف يجيوها الأهلة؟ كيف لما يصير الهلال كبير بعد يصغر يصغر ويعود مرة أخرى وهكذا يحصل عليها، كيف تتحول هذه الأشياء؟ لا قيمة لمثل هذا. الله سبحانه وتعالى لا يعطينا هذه الفائدة إلا أن ينبهنا جوابا حكيم، ينبهنا عن الفائدة من هذا الشيء، لا تأملوا لهذه الحقيقة، هذه آية من آيات الله قل سأتلو عليكم منه ذكرا فأخبركم بخبر وذكر لكم بما يعود عليكم بذكرى يعود عليكم بعبرة يعود عليكم بعظة يعود عليكم بأمور كثيرة سنمر بهذه الأمور فتابعوا هذه القضية وهذا الأمر وتابعوا هذا الحاكم القوي الذي سيطر في أرجاء الأرض شرقا ومغربا توجه دولته جهة شرق وجهة الغرب ملك الدنيا وصار فيها نقف مع القرآن كيف يقدرون عنه يقول إنا مكنا له في الأرض الله تعالى هو المهيئ والمسبب لهذا العبد الصالح عباد الله الصالحين عندما يصلون إلى درجة أو إلى رفعة ويبالون من أجل الدين ويبذلون أنفسهم من نشره يهيئ الله لهم في أن يتمكنوا في هذه الأرض فتكون لهم غلبة وهذا هو وعد الله سبحانه لعباده المؤمنين وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين هذا هي وعد إلهي يحقق الله ويمكن عباده الصالحين المرتبطين به في هذه الأرض فآتينا وهبنا له علما وطرقا يستطيع بها السير والوصول بجميع الأسباب يعني جعلنا له أسباب طرق متعددة وجهات مختلفة بقوة بصحة بسلاح برجال بأتباع كل ما فيها الوسيلة التي يتوفد بها للوصول إلى أن يسيطر على الأرض آتينا هذه الأشياء فآتاه الله علما وآتاه الله قوة وآتاه الله صحة وآتاه الأتباع يستجيبون لدعوته ويستجيبون لندائه ويحققون أمره فهو كان يتبع هذه الطرق ويسير فيها لتحقيقها لن يريد أن يحققها كان يريد نشر الدين أن يعم في هذه الأرض ومع من هذه الأسباب ما يتبعها يعني بهيئ الله السبب هنا وطريق إلى أن يصل بها إلى مملكة أخرى وإلى بلد آخر وإلى أرض أخرى حتى تمكن في هذه الأرض المغلق أين بلغ مغرب الشمس يقال هذا المغرب يعني عند المحيط الأطلسي المحيط الأطلسي كان يسمونه سابقا ببحر الظلمات ما حد يصل إليه ولا حد يصل عنده وكان هذا هو المغلق الذي بلغه في القرنين حينما صار من السهم من جهة المغرب حتى وصل من أبعاد الأرض اليابسة إلى أن قطع عليه الماء ورأى أمام البحر الإنسان عندما يرى الماء أو يرى الفضاء أو يرى أي شيء أمامه يتخيل غروب الشمس وسقوطها كما سقطت على الأرض يعني عندما نرى البحر مثلا فنرى أمامنا مثلا بحر نقول أنها سقطت هذه الشمس عليه آخر ما نستطيع أن ندركه الرأي إذا كنا في صحراء نشاهد كأنها قربت على نهاية ذلك الرمل ولا اختبارها أو وضعها أشياء أخرى فدار أن يكون هنا في مضيق من هذه المضايق في هذا البحر وضع حولها طين وتراب مخلوط بالماء وبعض الأشجار هذا وعاء نهاية أن الشمس قربت في هذه العين يعني وضعت في ذلك المحل لأن العين قد تطلق على الذات نفسها يقول لها عين وإذن هناك أن رعى هذه الأشياء أو رعى عينا من الماء ورأى أنها قربت آخر ما استطاع أن نرى أنها قربت على في هذه العين وهي عين حمئة وحمئة هي حامية يعني وهي في حالة قربها تكون هذا على حمائها يعني حامية أو على حمل الحمل هو معروف الذي منها الإنسان أي التراب الملتزج أو الطين الملتزج فسد بماذا؟ بالماء، لأن الإنسان حتى هو من هذا، فالممتزج بهذا يقال لها الحمل، فيكون إما هذا المعنى أو ذاك المعنى حسب ما رأى، ما عاد رأى بعدها أنه يستطيع أن يصل أو أن ذلك في نهاية الأرض اليابسة، ما عاد بعدها إلا هذه الرؤية في هذا الشمس في هذه النهاية، والله أعلم. عندها كان هو يبحث في سير، ما هي رحلات، رحلات يعني هكذا تجارية، ولا رحلات تنفسية، ولا رحلات راحة، ولا رحلات من هذه الرحلات التي يعتادها الإنسان. الإنسان عندما يسافر أو يقوم برحلة لا بد أن يكون من ورائه هدف، هدف تحقيق دين، نشر دين، تعلم للناس، يبث الخير، يبث العطاء، يبث المنهج الذي اكتنزه في قلبه وآمن أنه الحق في طريقه، من وجد حدثه في سيارته، في طيارة، في أي مجال، في أي مكان، يبث هذا الأفكار، لا نكون كخامدين، ما ندري، ما نتحدث، أما نتجاور، أما نتكلم، نمر رحلاتنا دون أي فائدة تعود علينا، هذا خطأ، لابد أن احنا نكون نجعل من رحلاتنا للفائدة، للاستماع، نستمع، نعرف، نستفيد، نرزق علما، نرزق منهجا، نعطي الآخرين منهجيتنا، نعطي الآخرين طريقتنا، نعطي الآخرين مذهبنا، أي تعرف على الناس ونتحدث، هذه فائدة وضرورية ومهمة، لنفهم أن هذه الرحلات لم تكن رحلات عشوائية، إنما كان يتبع فيها طريقا يسهله الله تعالى ويوفقه ويثبته إلى أن يصل إلى تلك المنطقة ويبحث عن أهلها وينظر إلى أحوالهم وإلى ما يعانونه أو ما هم فيه من الحال. في الحديقة تلك ابنين وجدها، وجد قوما في هذه النهاية، الله سبحانه وتعالى لما كان هذا عبدا صالحا أذن له عز وجل بأن يدخل البلاد وأن يغزوها، لكن كان بالدرين يغزو غزوا لا كبرا ولا وقرا، مراده نشر الدين، إدخال الناس أو من وجد من الأكوان في أي حالة، لا بد أنه يرشدهم، لا بد أنه يعلمهم، لا بد أنه يعطيهم هداية، كان بده يعرف الطريقة، فلذلك كان الله تعالى كأنه خيره وأعطاه، قال له يا ذو الدرين أنت مخير في هذا العبادة الذي لأنك أنت تعرف كيفية تتعامل، كيفية تصلح هذه المجتمعات أو هؤلاء الناس الذي تجدهم، إما بالعذاب لأن بعضهم ما يصلح إلا إذا عذبته، وبعض الناس يصلح بالكلمة الطيبة واتخاذ الحسنى والطريقة الطيبة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إلى أي بلد سواء كنت مرشداً أو اجعل من نفسك مرشداً، المسك عندما تصل إلى الناس بداية انظر ما يعانونه، إذا رأيت فيهم محتاج أعطيه أو حاولت تساعده، إذا رأيت منهم موقف مناسب حاول أنك تكون في هذا الموقف الخير، مثل ما فعل النبي الله موسى صلوات الله عليه يوم ذهب إلى مدين، ما أول ما نظر بكفاره الجوع، جوع شديد، يدور ما يأكل، قد أثر فيها الجوع دور، ومع ذلك رأى موقف أن به ابنتين مسكينتين قد زادوهما عن هذا البيت ولا جالهم أي شيء، لماذا؟ رأى من أبطل المعالم، قال ليش ما ذنبكما؟ اشتي خير. إلى آخر الحكاية، لا الشيء بالشيء يذكر، فإحنا نذكر الشيء الذي هو موافق ليكون لنا هنا وسائل متعددة في نشر هذا الدين. ومع هذا قال ربي هكذا مكني وأعطاني العلم، قال إما أن تفعل أو لا تفعل ذلك. ماذا عمل؟ ما هو العمل الذي عمل؟ قال أنا بدعو أول شيء، ولا يمكن أن أقتلهم حتى أدعوهم، حتى أعرف ظالمهم الذي ما قدر يستجيب، الذي ما عنده استطاعة إلا الظلم وأخذ الحقوق وسفك الدماء والاشتغال بالمعاصي، الذي لا يستجيب لله تعالى، وبين من سيستجيب. فأما من ظلم بعد أن ندعوه ونبين له، قد تعرف قد أشرت في غير هذه المحاضرة أنها سيناء العترة الطاهرة عليه السلام، ما كان يقاتل أحدا حتى يدعوه. ذكرنا عن علي عليه السلام، ذكرنا عن الإمام محمد بن إبراهيم، ذكرنا عن غير من الأئمة الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم كانوا لا يريدون قتل أحد بل يريدون هداية الناس، ولا يقومون عليهم بأي شيء من قتل ولا عذاب حتى يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا نفس الطريق، كان ندعوهم وبعد ذلك من ظلم ولم يستجب وكان ظالما مستكبرا على الناس غير مستجيب للدين، فسوف نعذبه، لأنه يستحق، ولا استجابة له للدعوة بعدما دعوناه، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ما هو شيء عذاب يعني بمعنى منكر خارج عن العهد، شديدا لا تعهدونه ولا تعرفونه. فالإنسان يستخدمها، كل النبال يعذب عذاب ما بتحد فعله ولا بتحد سفره لو ما يعود الإنسان إلى رشده. في هذه الآية عجيبة مما يؤيدنا في الأصول، وهي مسألة هامة جدا، بعضهم يخاف أن يقطع عن ضرعا حقيقيا في أي مسألة. يعني مثلا هذا الشخص الظالم يقول لك أمره إلى الله، ما نستطيع نحكم أنه ظالم ولا نستطيع نحكم أنه في النار، وهذا كما نستطيع المؤمن نحكم أنه في الجنة. بلغت بعض الفئات والفرق القوية إلى حد كبير أنهم يقولوا إحنا نترك هذا الأمر إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، ما لا نستطيع. وهنا والوا الظلمة ووالوا أعداء الله، ما نستطيع يدخل الله في نار جهنم ما دام على هذا المنهج الخبيث. يشككون الناس، حتى قالوا ويا للأسف إن الله تعالى إذا شاء يعذب محمدا مع عبد الله رسول الله يعذب، ربما يعذب هذا الأمر إليه، وربما يتوب على فرعون ويدخل له الجنة. الإشاعة وعد الله حق لا شك فيه، للمؤمنين الصادقين حيدخل الجنة لا ريب فيها، وأن عدو الله وعدو رسوله الذي مات مصرا على ضلاله غير تائب من ذنبه أنه من أهل النار لا شك في هذا. هذا وعيد، هذا هو الخلاف في الوعد والوعيد. ما هو الخلاف بين من ينتسبون إلى الإسلام في الوعد والوعيد أنهم ينكرون الجنة أو ينكرون النار؟ كلا، الخلاف هنا يقع، هذا هو الخلاف الحقيقي بين أن تتيقن هذا في الجنة وبين وهذا في النار، تبقى ولا بد لك أن تدفع، وأنه مخلد في نار جهنم ولا يمس الشيء من العفو الإلهي، لأن الله تعالى قد أخبرنا بمشيئته أنه سيعذب الظالمين والكافرين والفاسقين والمنافقين، وأخبرنا بإشاعته أنه سيعفو ويرحم ويغفر لعباده المؤمنين المحسنين المتقين. هذا القرآن كله هكذا، وإلا أن يلزمنا ما يتكلم من أحد خشية لا يكون من أهل الجنة. هؤلاء لا يملكون عقيدة قوية وعقيدة ثابتة. إذا أنا متأكد أن مبدأي وعقيدتي هذه لا أقرب للجنة، بل ربما نأتي يقرب المؤمنين الذين استجابوا لله ويعطيهم الأهمية الكبرى أن يقرب الظلمة، لأن يعطي الظلمة المناصب أكن واحدا من الظالمين بل كبيرا من كبرائهم، وهو يدرب هؤلاء الظلمة، وهذا ما شاهدناه، يقربون أهل الدنيا ويتركون أهل الآخرة، يقربون أهل الباطل ويتركون أهل الحق، إذا ما مس أهل الحق بذبح وقتل وأسر وما إلى ذلك من هذه الأشياء، وهذه أشياء معلومة وهذه أشياء عجيبة وغريبة. لما أراد الإمام علي عليه السلام أن يفعل هذا الفعل نفسه يقرب أولياء الله ويبعد غيرهم، قامت علي الدنيا ونفرت مني النفور كله. قال الإمام علي عليه السلام لا بد من عزل الظلمة لا يضرب، وما كنتم متخذ المضلين عبدا، ما نتخذهم أبدا درعا وقوة، ما إلا المؤمنين الصادقين. وعين الولاة من الأنصار الذي كانوا مضطهدين ومظلومين وأعطاهم ذات تلك الولاية، كانت الدنيا وتغلبوا عليه وخرجوا عليه بمعركة كبيرة، بل كانوا أهل السياسة. وهذا القرآن الكريم يكشف عن هذا حقيقة. إذا تشبه الإمام علي عليه السلام بذي القرنين نناقش في ذلك، لأننا ننظر إلى الحكومة كيف تضفدت أيام الإمام علي عليه السلام وأيام ذي القرنين بنفس هذه الطريقة، فلا بد أن احنا إلى المؤمنين نحسن إليهم وليسر لهم الأمور، والله تعالى سيعطيهم من فضله يوم القيامة أيضا. فرأينا أن هذه أمور المؤمنين الصادقين الذي مكن الله تعالى عباده من هذا الدين وهذا الخير وهذا الرشد، فلا بد أن احنا نفهم الآيات على هذا السياق لنعرف أولياء الله سبحانه وتعالى ونعرف غيرهم وكيف فعل. بعد ذلك يتابع الأسباب ويتابع الطريق ويمشي في المنهج لبث مرة أخرى ليصل من الغرب إلى المشرق، ويمر ودع الناس وما لقي من أمة إلا ودخلهم في دين الله تعالى، حتى وصل إلى ما يرى أنه مطلع الشمس هناك، أمامه قد انقطع في الأرض، وما بعد ذلك نشهد أن اليابسة من جهة المشرق قد بلغت منتهاها، وهذا مبلغ علمه، لكنه وجد هناك قوما لم نجعل لهم من دونها سترا، ما وجدنا إلا قوم مع بينهم وبين الشمس لا جبال ولا حجارة، قد في آخر منتهى المنتهى من الأرض من جهة المشرق، ما بينهم وبين الشمس أي شيء، لا أحجار لا أشجار لا جبال، ما بينهم وبين الشمس أي حاجز، قد صارت نهايتهم. بعضهم قالوا أنه وجدهم عريانين والله أعلم، سمعنا وذلك وما نرى أن قد كانت تلك هي نهاية الكرة الأرضية على وجه الحقيقة، وأن ما تدرى من بعدها أحداث، وأن هؤلاء كانوا لا حولهم جبال ولا حولهم أشجار ولا حولهم ما يبيهم من هذه الشمس. بعد ذلك وبعد أن دعاهم يستمر في تتبع الأسباب والسؤال والبحث عن الطريق للتوفيق الذي مده الله به من أسباب الهداية، ليطلع على الله تعالى على آخر أعماله الخيرية وصلاح أمره. فيقول بعد ذلك والله تعالى هو العالم بهذا كله، وما خفي من الخبر وما اطلع عليه ذو القرنين وما لم يطلع الله هو محيط بذلك كله، وهو سبحانه العالم بكل شيء جل جلاله. بعد ذلك بل بعد هذه من جهة المشرق تحرك على عبر الطريق إلى أن بلغ إلى ستين، ستين يعني موضوعين من الله تعالى، هما جبلين كبيرين فيهما مضيق يعني وسط المضيق كمخرج، حول هذول الستين أو الجبلين العظيمين الكبيرين حولهما أمة، الناس موجودين هناك، ولكن هؤلاء الناس قد قلب الظلم عليهم والاعتداء عليهم وقع لهم حالة، وأول ما يجب على الم يسرى المطلوب، إسعاف نصرات المظلومين، المساكين الضعفاء، ينظر إلى حالهم، هذا هو الحاكم الحقيقي، يصلح أمورهم، يغير من الظلم الذي عليهم إلى أن يجعلهم هم وغيرهم على سواء في شرع الله سبحانه وتعالى، ويأخذ لهم من ظالمهم، وينتقم لهم من الظلمة، بأي وسيلة كانت، إذا ما استطاع يعني بيده، ما استطاع بقوته، ما عنده دبر حلا يكفي هؤلاء المظلومين أن يدعوا فيها شيء من هذا الهوان وهذا العذاب، لأن دفع كل إذا قد دفع كل أيضا الناس الإيمان، يرون الناس الخير، يرون الناس كل ما يعنيه من طريقة وإثبات الحق الإلهي الذي وضع الله تعالى حقا للبشرية في أن يعيشوا سواسية دون مظلومين ولا مضطهدين في هذا الأمر. فكل واحد ما في شرع الله، في حدود الله، في أحكام الله، هم سواء، القريب والبعيد، القصير والطويل، الذكر والأنثى، شرع الله واحد في أحكامه، شرع الله تعالى على الأسود والأبيض شيء واحد لا يتغير. الناس في هذه الحالة هم سواسية في إقامة الشريعة على السيد والمسعود والقوي والضعيف، كلهم جميعا يؤخذ الحق لمظلومهم ويرفع عن ظالمهم عنهم. هذا هو الواجب، وهذه هي الحكومة العادلة وحكومة الشرع التي أمر الله بها. وجدها القوم إذ كان يخرج به القوم وقالوا الناس يعجوج ومعجوج، وهو هذا يعجوج ومعجوج من الموت، يدلك من كان يخرج دفقات كبيرة وقوية، كان يدخل إلى هؤلاء قتلوهم ويأخذوا حصادهم، هؤلاء القوم كان يأكلوا ويتمتعوا ويزرعوا، لكن ما يأتي وقت الحصاد، لو هؤلاء خرجت أفواج يعجوج ومعجوج وهم من البشر حقيقة ومن بني آدم، ما في شيء يعني هناك جواب كثيرة أن نقول كذا وحرف كذا أن يفترش بدنا كلام أساس له من الصحة، ولا هو معقول ولا يقبل ذلك الكلام. الواقع أن هؤلاء القوم الذي كانوا بجوارهم كانوا ينزلوا عليهم ويأكلوا ما معهم ويقتلونهم ويذهبون بهم، فكانوا إنما كان هؤلاء القوم يستطيعوا يتكلموا قدم خائفين، وحال الخائف والمضطرب والضعيف ما عاد يستطيع يعيد أنفاسه، يريد حلا. لما رأى ذو الجبل بهذه الصفة وبهذه القوة أعجبهم ذلك، لكن جوهم في حالة ما بيستطيعوا يتكلموا أو لا يفتح كلامه، أو كان ذلك لغة يتعاملون بينهم والآخرين لا يفهمون هذه اللغة، ليست من جنس اللغة الفصيحة أو اللغة المتفاهم بها، كونها لغة أخرى غير اللغة المعلوفة، فكانوا مما يفهموا ما تتكلمهم به أو ما تتحدث به، ولا هم يفهمون ما يتحدثون به، وهذا هو أمرهم. وربما والله أعلم أنها حالة القول وحالة الظلم هي التي منعت أن يتكلموا، كونهم كانوا يقطع الكلام تقطيع تقطيع، كاد أن الإنسان يفهم بشدة إلى أن يفهم كلامه، ولذلك ذو القرنين فهم كلامهم وما يريدون بعد معاناة من التأمل بكلامهم وحالتهم في هذه الحالة الشديدة والمصيبة. قالوا معانا يأجوج وماجوج، هؤلاء يأجوج وماجوج، هؤلاء مفسدون في الأرض، ما بيتركوا شيء إلا أكلوه أفسدوا في الأرض، والمفسد معروف بكل ما تحمل الكلمة، هو الظالم العبث المغير لما أمر الله به من الإقامة أزاله، ما أمر الله به من البقاء أزاله، ما كان لله تعالى من أوامره ونواهيه في الأموال، في البشرية، في الناس، في الماء، في العقل، يقوم بتغييره والاستبدال بإظهار قوته وعظمته. فقالوا له نحن نعاني، ما رأيك؟ نحن نجعل لك خرج، وهو مصدر الخراج نفسه، والاسم الاصلي خراج، وهذا مصدره يعني هذا القرض يتعلق من أموالنا ثمنا، إن كل هذه الثمرة أو كل عام أو في كل حين نتعلق أو نتعلق من نفس زراعتنا أو من نفس مالنا تتعلق، لا مقابل إنك تكون تفعل هذا الفعل أو تبين لنا من هؤلاء الظلمة الذين يفعلون فينا الأفاعي وتكفينا شرهم، لأن ما معهم طريق لها. والجبلين مرتفعين كبيرين، هل ستفعل ذلك؟ هذا مما يدل على أن التصرف في الأموال لمصلحة العباد، ولو من غير الزكاة غير هذه الأشياء لا على الإنسان لو كان هناك إيمان ولا. وقد وقع عند بعض الأئمة يطلبون المعونة من الناس من غير الزكاة، بعض الناس يبخل يقول ما عمل الله إلا بالزكاة، كلام حقيقي، لكن إن قال الأمة ساهم بمالك ضحيت معك ما هو
عليهم، فلكن أخبرنا الله بالقوة التي
تضيع الحديد. قال له زبر الحديد، يعني القطع من الحديد كبيرة. قال قطعوا لي حديد وضربوها، قطعوا هالقطعة وكل عطوا قطع كبير ما يمتد بين الستين. ولكن اشتي عمل، اشتي شغل صدق، أي حاجة الإنسان يراها مسرحة ولا يسعى بقوة وبجهده ويدبر الأشياء. تعاونوا الناس، وإذا تعاونوا حقبوا حقبوا، وهذه مسرحة. وأي مسرحة أعظم من هذا، سدا للظلم والطغيان إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. آتوني هذا كان ساوى بين الجبلين، يعني هذا الفجوة أرفعها ورفعها إلى أعلى، وكانت رفاعة لها معزلة ما يستطيع يصعد من الجبلين، لأن الجبل كان ملس في مقابل هذا سطح وهذا كذلك، يعني كلها زلقة ملسة. هو جعل الست كذلك من تلك الفئة لأجل ما يستطيع العبور ولا يستطيعون الوصول أبدا، فرفع رفعة كبيرة وأجمع الحديد وضرب عليها، وضع عليها شيء من الأخطاب، جمعها تجميع بقوة ورابط بينها آية المرابطة. ثم أمر النفاخين ينفخوا لأجل النار، جمع أعدادهم قال انفخوا ما في أفواههم، من آلات النفخ كان في القوة الواقعة تهوى على قوة ومكنة. وهذه أشياء غريبة وأشياء عجيبة أن يأتي بها هذا النبي الأمي صلوات الله عليه وعلى آله ويخبر بها في ذلك الزمان الذين لا يعرفون البناء بالحديد على الأطلاق. احنا نعرف الآن الصبة ونعرف بناء الحديد، وهو عندنا ملموس، وكل ما عرفت الحديد قوة كل ما كانت قابل للإنسان يكون أقوى وأكثر وأكثر قوة. بعد ذلك قال لابد أنه يصب ولا النحاس صبا بين هذا الليل، بعد ما اشتعلت النار على هذا الحديد وأوقدت وقدوا فيه قوة، أمر بإصهار هذا النحاس وصبه صبة واحدة على الحديد. وهذا حتى الآن العلم الحديث يعرف أن الحديد قد ينتهي وله فترة إلى الانتهاء، لكن إذا دعم بالنحاس لا يمكن انتهاء، يكون في قوة قوة لزمن طويل. هذا سبت علمي ما كانت على غير رسول الله صلى الله عليه وآله. فالقرآن الكريم يتحدث عن أشياء معجزات لم تتحقق أو لم يعرفها الأولون إلا في عصر قريب وفي أيام اكتشافات قريبة. وهذا ملموس، وهذا من عظمة القرآن الكريم وأنه من الله سبحانه وتعالى. وأكمله والحمد لله، وتم ذلك على أحسن حال. فما استطاعوا أن يظهروه على الغيب يوم عليه ولا يخرج منه، ولا استطاعوا أن ينبذوه نقبا ويفتحوا له فتحات أو يفعلون له شيئا من ذلك. فالحمد لله هذه القوة كان عايز تخبها مثل ما افتخر فرعون، قال لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، احنا فعلنا السدود واحنا فعلنا مدريوش وفعلنا الجسور وفعلنا الطرقات، وعنهم بقوم الدنيا والقوم الديانة وأوصل ملتان وضع يخليها الإنسان له معجزة إنك تفعل ذلك. وهذه المعجزة القوية العظيمة الثابتة، ترون الرجل العدل المؤمن الحقي يقول هذا رحمة من ربي، هذا الفعل ما هذا هو رحمة من رحمات الله. وفي سورة الكهف تردد علينا كلمة الرحمة والرحمة في أهل الكهف وفي غيرهم، بتأتينا كثير ترددت الرحمة الإلهية. هذا من من الله من الثاني إلى عندكم، من من الله رحمته من الثاني القوة، من رحمة الله سبحانه أن هل يعني ذلك أن الله الذي أعطانا ذلك، فهذا هو من الله سبحانه وتعالى، وهذا سيظل قويا لأن من رحمات الله تعالى، لأن هذا آية من آيات الله. لذلك هذا سيظل الست طويا ولا يستطيعون أبدا أن يفعلوا فيه شيء إلى أن يأتي وعده. هو أحد علامات الساعة، بل العلامات التي يقولوا لها العلامات الكبرى، علامات القيامة تربة. والله قد ذكر هذا الست في سورة ياجوج وماجوج وخروجهم في سورة الأنبياء أيضا، وتكلم عن اقتراب الساعة، يعني حصول هذا الموعد حيحصل، وعند ذلك يكون اقتراب الساعة وقرب نفخ الصور أو إذهاب الناس عن هذه الأرض وقيام القيامة وهي النفخة الأولى. فقال له إذا جاء وعد ربي جعله دكا. هذا أيهاد بمرة واحدة انهداد كله ويذهب مرة واحدة. إذا جاء وعد الله، وهذا ما يكتب لنا من مواعيد الله كثيرة، بعضها تحققت وبعضها لم تتحقق، وهذا من الله جد نحن نؤمن به، لأنه وعد الله سبحانه وتعالى، ومن واجبنا أن نؤمن بالوعد والوعيد. ووعد الله تعالى حقا لا ريب فيه أبدا. عندما يخرج هؤلاء متى سيكون خروجهم؟ الناس في اضطراب حول الخروج، وكما ذكرت سابقا الناس يقول خرجوا، الناس يقول عادهم، الناس يقولوا بيتكرروا في العصور، وهكذا يأتون إلى أنفسهم. في الواقع والحقيقة لم يحصل هذا أبدا، ولا زال الأمر عنهم في خفايا علم الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الأمر سيتحقق لا محالة. أولا، إذا كثر الخبث وارتفع عن الناس الدين وأظهر الباطل، فعند ذلك يكون الويل، يكون الويل بخروج هؤلاء يفتنون في الأرض ويقتلون الناس ويسلبون أموالهم ويأخذون حقوقهم ظلما وطغيانا. هذا إذا كثر الخبث. الثاني، اعلم علما قاطعا أنه لا يمكن التحقق بهذا أبدا إلا إذا رفع الأمان عن هذه الأمة، والأمان في هذه الأمة هم أهل البيت عليهم السلام. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ذهب أهل البيت من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون. هذا الوعد، إذا ذهب أهل البيت من الأرض وقعت هناك هذه الآية وعد الله، لأن قد أخبرنا النبي كيف إذا ذهبوا أهل البيت جاءكم الذي وعدكم ربكم وهم هؤلاء يعجوج ومأجوج. لذلك هذا لا يكون إلا في آخر الزمان عندما يخرج هؤلاء بعد ذهاب أهل البيت عليهم السلام. وإذا ذهب أهل البيت جاءت الأمور الغريبة والأمور الحكيمة، يعني هذه التي وعد الله بها ونزل بالناس البلاء. فلذلك المفروض على الأمة أن تهتم بأهل بيت النبوة، وقد حاولت الأمة قتل أمانهم في كل مكان، فقتلوهم وشردوهم وحاولوا استئصالهم أنهم لا يعلمون أن إذا ذهب هؤلاء والله أتى العباء السعيد وأتى الناس هذه المواعيد الإلهية وقضي عليهم وصاروا في ظلم وضلال لا باقي لهم الأمان، حتى الذي ما بيلتفوا حولهم أتى أهل البيت لهم أمان. وإلا إذا ذهبوا من الأرض عم الأرض كل ضلال وعمهم الظلم والطغيان، فيندمون بعد ذلك ولا تحمد مناص، ما عبش في وقت للفراق ولا وقت للندم ولا وقت هو وقت الهوان، لأنك ما قدمت من أول أمرك، لأنك ما سعيت، لأنك ما تمسكت بأهل البيت. لما تركوا أهل البيت الناس كانوا حزب إبليس حقيقة، تفرقوا بينهم وصاروا أحزابا واضطرابا شتى، مختلفين حتى في ذات بينهم، مختلفين في القرية الواحدة. هذا هو الأول من الأمور. الأمر الثاني هو إذا ذهب أهل البيت جاءهم العذاب الشديد ونزلت بهم هذه الأحوال، وعند ذلك كما قال الله تركنا بعضهم يومئذ يموت في البعض، بعضهم فوق بعض أموات، كل واحد يأكل ما استطاع، الثاني ضرب عصب وآله آله للعالمين. وعندما يزداد هذا البلاء الناس يصبحون في قفلة وفي ابتعاد عن الله، بل لا يذكر الله سبحانه وتعالى لا على الألسن ولا في القلوب، تصير قفلة قفلة هائلة جدا جدا. عند ذلك يعدم الله تعالى بالقيامة، والناس في قفلتهم وهم في غطاء، يعني قفلة عن هذه الذكرى وعن هذه القيامة، ويبقى عليهم ميتة وهم في أشد أحوالهم وسكرهم وبعدهم وغفلتهم على أحوال. فينبهر بالنسي هذه الآيات وقد ابتعدوا عنها ونسيوا هذه الآية الوعيد الشديد، فلقونها بغتة وتجيئهم على هذه الحالة، وكأن الطلبة ومن إليهم قد سيطروا على العباد وقد اتخذوا الناس لهم أولياء، بعدهم لله أولياء، لا خلاص قدروا ذلك لهم لهؤلاء الناس الذين يعيشون في الأرض والناس يتقربون إليهم عن أموالهم ويريدوا منهم كل شيء. عند هذه المحنة وهذه الفتنة هؤلاء اعتدنا لهم عذاب جهنم، هنا سنقع عليهم العذاب بالنفخة الأولى ولماذا، ثم بعرضهم وعرض جهنم عليهم وإدخالهم إليها، نعوذ بالله من هذه المآسي وهذه المحن وتلك الفتن العجيبة التي ذكرت في هذه الآيات. اللهم فاعتق رقابنا من النار، ونجنا بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين من صولة الظالمين والسلطان والطغيان. يا ذا الجلال والكمال والإكرام، اجعلنا من أوليائك وأعنا على أداء شكرك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، وكفى بالله وليا.